بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه؟ الجواب: لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه ويهب ثوابه للميت، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟ الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه رضي الله عنهم وتعلموها منه من ذلك: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأصحابه رغبة في الثواب ورحمة بالأمة وأداء لواجب البلاغ. فإنه كما وصفه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآنا للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. هذا سائل يقول: ما الذي يقصد بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟ الجواب: روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. ولفظه عند الإمام أحمد: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. هذا حديث صححه ابن حبان وأعله يحيى بن القطان بالاضطراب وبالوقت وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في سنده. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وعلى هذا فلسنا في حاجة إلى شرح الحديث لعدم صحته وعلى تقدير صحته، فالمراد به قراءتها على من حضرت الوفاة ليتذكر ويكون آخر عهده بالدنيا سماع تلاوة القرآن، لا قراءتها على من مات بالفعل. وحمله بعضهم على ظاهره فاستحب قراءة القرآن على الميت بالفعل لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره، ونوقش بأنه لو ثبت الحديث وكان هذا المراد منه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا، لكنه لم يكن ذلك كما تقدم. يدل على أن المراد بالموتى في هذا الحديث لو صح المحتضرون، ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن المراد بهم المحتضرون، كما في قصة أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك كان الإمام يقرأ بالمصلين وختم القرآن وقال: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا محمد الطاهر عليه الصلاة والسلام، وما رأي الشرع في ذلك؟ الجواب: لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم لا ختم القرآن ولا غيره، لأن السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك، والعبادات توقيفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله، لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك وأرشدها إليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يصح أن أصلي عددا من الركعات في أي وقت ثم أهدي ثوابها إلى الميت، وهل يصل ثوابها إليه أو لا؟ الجواب: لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. هذا سائل يقول: إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو في المسجد ثم أهدي ثواب القراءة إلى الميت، هل يصل ثوابها إليه أم لا؟ وهل يصح أن أقرأ الفاتحة أو غيرها من الآيات القرآنية على القبر؟ وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو عيد كما يفعل بعض الناس دائما يزورون المقابر يسلمون ويقرؤون القرآن والفاتحة في المقابر؟ وهل صحيح أن ترد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يرد السلام على من سلم عليه أم لا؟ الجواب: قراءة القرآن وهبة ثوابها للميت غير جائزة، ولا تجوز أيضا قراءة القرآن على القبور. ثانيا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور، بل كان يزورها دون تحديد يوم، والخير كل الخير في الاقتداء به، كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة أو العيد خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياسا على الصدقة عنهما؟ الجواب: لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما، وما ورد من الصدقة عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط وهو الصدقة، لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك. ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى؟ الجواب: لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق على صحته، إلا ركعتي الطواف بحق من حج أو اعتمر عن غيره، لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: توفي والدي وعليه صيام من أيام شهر رمضان، وبعدما غلقت والدتي الحداد قضت عنه الصيام، فهل جائز أم لا؟ وهل يصوم عنه أحد أقربائه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: قد أحسنت والدتك في صيامها عن زوجها، ضاعف الله مثوبتها، وصيامها كاف عن والدك رحمه الله، وأصلح قلبك وبارك فيك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ وهل يجوز حضور جنازته ودفنه في مقابر المسلمين؟ الجواب: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء. وعليه: فمن مات تارك للصلاة عمدا لا يجوز الاستغفار له ولا الصدقة عنه ولا حضور جنازته ولا دفنه في مقابر المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: يوجد عندنا في بلاد ما الأذان بعد دفن الميت عند القبر، وبذلك اختلف العلماء وتنازعوا بينهم، فمنهم من يجيزه ومنهم من يمنعه. الجواب: لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت ولا في القبر قبل دفنه، لأن ذلك بدعة محدثة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: يقوم الناس في مصر خاصة بحلول الأربعين للميت، أي بعد مرور 40 يوما على وفاته، ومعلوم أن هذه بدعة فرعونية، ولكن المهم أن الناس أهل المتوفى يجمعون المشايخ القراء أو بعضهم ليقوموا بقراءة القرآن كله، وهذا ما يسمى الخاتمة. وأخيرا يأكلون ما طاب من الطعام ويأخذون الأجر الكثير من أهل الميت، ويقوم الناس أيضا في الذكرى السنة للميت بعمل مثل ذلك، فما الرأي الصواب في هذه القراءة؟ وهل تصل للميت؟ وما حكم أخذ الأجر عليها؟ وهل هذا مال باطل؟ وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن عموما؟ الجواب: الاجتماع عند مضي 40 يوما على وفاة الميت بدعة، وقراءة القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية، وأكل هؤلاء القراء ما قدم لهم من الطعام وأخذهم الأجرة على القراءة حرام، وكذلك إحياء الذكرى السنة للميت بمثل ذلك حرام، ولا يجوز أخذ أجر مجرد قراءة القرآن، لأن قراءته عبادة محضة، وكل هذه الأعمال وأخذ الأجر عليها لا يجوز. أما أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية به فجائز، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة محرم عند جميع أهل العلم، لا نزاع بينهم في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم وضع الطين بجانب الميت ويجعلونه شكل الكرة بصغر حبة الليمون أو أصغر، ويضعون الأولى تحت خده الأيمن والثانية تحت فخذه والثالثة تحت كعبه، فما حكم ذلك وهل جائز أم لا؟ الجواب: لا نعلم أصلا شرعيا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه الصحيحة صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرت من وضع طينات تحت الخد الأيمن والفخذ وتحت كعبه، بل ذلك بدعة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم بناء خيمة عند القبر؟ الجواب: لا يجوز بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من يقرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت ويأخذون أجرة على القراءة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز الوقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء، حيث أنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء؟ الجواب: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وإحدادا عليهم وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد ولا إخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين والصدقة عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم إلى كثير من الآداب التي بيّنها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا، وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر؟ الجواب: هذا العمل محرم لأنه بدعة ولا يجوز الابتداع في الدين، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع الحناء مع الميت في القبر؟ الجواب: الذي دلت عليه السنة أن الميت يغسل بماء وسدر ويوضع في كفنه حنوط وهو نوع من الطيب، أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، بل الواجب تركه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول؟ هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على عمل الذين عظموا أولياءهم وصالحيهم حتى عبدوا؟ الجواب: هذا العمل بدعة وغلو في الأموات، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة التعظيم واتخاذ شعار لهم، ويخشى منه أن يكون ذريعة على مر الأيام إلى بناء القباب عليهم والتبرك بهم واتخاذهم أولياء من دون الله، فيجب منع ذلك سدا لذريعة الشرك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم تعليق صورة الميت في البيت؟ هل هي حرام؟ وهل جمع صور الموتى والاحتفاظ بها حرام أم لا؟ الجواب: لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت ولا في غير البيوت، سواء كانت لأحياء أو لأموات أو للذكرى أو لغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم في صحيحه، أو لغير ذلك، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم سماع الميت لكلام الناس؟ الجواب: الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد فيه النص، لقول الله سبحانه جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى، الآية، وقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور، وبالله التوفيق. وهذا سائر يسأل ويقول: هناك من يحتجون ببناء القبة الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبوي على جواز بناء القباب على باقي القبور كالصالحين وغيرهم، فهل يصح هذا الاحتجاج أم ماذا يكون الرد عليهم؟ الجواب: لا لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بناء قباب على قبور الأموات صالحين أو غيرهم، لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم حرام يأثم فاعله بمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أنه قال: قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواهما مسلم في صحيحه. فلا يصح أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله من المحرمات، لأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس أو فعله، لأنه المبلغ عن الله سبحانه جل وعلا، والواجب طاعته والحذر من مخالفة أمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن بناء القبور واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها، فيجب سد الذرائع الموصلة للشرك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم إقامة المآتم والجلوس لها لأجل التعزية؟ الجواب: اعتياد الناس إقامة المآتم والجلوس لها لأجل التعزية بدعة لمخالفتها لما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكذا النوم على الأرض وترك الأقارب والجيران التطيب 40 يوما أو أياما من أجل وفاة أحد منهم بدعة محدثة، واعتياد الذبح بعد أسبوع أو 40 يوما مثلا من تاريخ الوفاة بقص الصدقة عن الميت أو تقديم الذبائح لمن يأتي أهل الميت بدعة محدثة أيضا، فالواجب ترك هذه العادات والتخلص منها والإنكار على فاعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم خفة الجنازة؟ هل يعود لفضيلة الميت أم لا؟ الجواب: لا نعلم لخفة الجنازة وثقلها أسبابا سوى الأسباب الحسية، وهي نحافة الميت وضخامة الجسم. أما من يزعم أن ذلك يدل على كرامة الميت إذا كان خفيفا وعلى فسقه إذا كان ثقيلا، فهذا شيء لا أصل له في الشرع المطهر فيما نعلم. وأما حركة الجنازة على النعش فيدل ذلك على حياته وأنه لم يمت، فلينظر في شأنه وليعرض على الطبيب المختص حتى يقرر موته وحياته، ولا يستعجل في دفنه حتى يعلم يقينا أنه ميت، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال أجازه بعض الشافعية ولا أدري ما الحل في ذلك. الجواب: الصحيح من قول العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء 2 و3 من مجمع الزوائد، وقال في إسناده جماعة لم أعرفهم انتهى. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع سلف الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا. أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع، ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال هو على دين عبد المطلب، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أيحل القيام عند القبر للاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه؟ الجواب: نعم، يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للاستغفار والدعاء له، بل ذلك مستحب لما رواه أبو داود والحاكم وصححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا سائل يقول: بأي صفة يكون الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه؟ الجواب: لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت، فيكفي في امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء له، كأن يقول: اللهم اغفر له وثبته على الحق ونحو ذلك. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم زيارة القبور، هل هي جائزة أم لا؟ الجواب: زيارة القبور سنة للرجال دون النساء على الصحيح من قولي العلماء، وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه رضي الله عنه، وليست للاستغاثة بالأموات والتبرك بهم وطلب الشفاعة منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم في صحيحه. ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولفظ آخر: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.